يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بهذا السؤال، يقول باعثه: كيف أحفظ أبنائي وخاصة الذكور من مغرياتي وفتن هذه الدنيا، خصوصا أنه انتشر في كثير من البيوت مثل هذه المغريات، مع أنه لا يوجد عندنا في المنزل ولله الحمد منها شيء، لكن عند الزملاء وغيره من الأقارب ونحو ذلك إذا ذهبنا لهم فماذا نفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبناء على هذين الدليلين، فإن الرجل مسؤول عن أولاده وعن زوجته، مسؤول عنهم من ناحية وجوب الإنفاق عليهم، والنفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة والسكنة، وهذا كله يتبع البدن. وعليه أيضا من ناحية الروحية، عليه أيضا تغذيتهم بالأمور الروحية، بمعنى أنه يعلمهم ما ينفعهم ويجنبهم ما يضرهم. فكما أنهم يتعلمون في المدارس التي وضعتها الدولة جزاها الله خيرا، وهذه المدارس تعلم الناس أمور دينهم ودنياهم على حسب اختلاف المراحل، وهذه تربية وهذه مناهج وضعتها الدولة ووكلت تنفيذ هذه المراحل المناهج إلى الأساتذة وإلى الإداريين الذين يقومون بأداء هذه الأمور إلى الطلاب، كل بحسب ما وجب عليه. تبقى مسؤولية الأب من ناحية البيت، فمسؤولية الأب من ناحية البيت يعني من ناحية أولاده، لا يجوز له أن يدخل في بيته من الوسائل الحديثة التي تبث أمورا تضر صاحب البيت وتضر زوجته وتضر أولاده، ولا يجوز له أن يسمح لأولاده أن يقترنوا بما يسمونهم بالأصدقاء، لأن بعض الآباء لا تكون له مراقبة دقيقة على أولاده، لا من ناحية البيت ولا من ناحية خروجهم عن البيت، فقد يخرج الولد باسم ذهابه مع زميله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وكثير من الأصدقاء يجتمعون وهم لا يجتمعون على خير، يجتمعون على أمور قد تضر الشاب في عقله، وذلك باستخدام الأمور المسكرة أو الأمور المخدرة، وقد يكون هناك ضرر من ناحية الأخلاق، قد يكون هناك ضرر من ناحية الأخلاق. فالواجب على الأب أن يراقب أولاده مراقبة دقيقة، لا بالنسبة للبيت ولا بالنسبة لخارج البيت، لأنه مسؤول عنهم يوم القيامة كما تقدم في الآية والحديث، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثتها إحدى الأخوات، كنا عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة تقول: هل يجوز مس المعجم المفهرس لألفاظ القرآن أو كتاب تفسير بحاشيته القرآن كاملا أثناء فترة الحيض بقصد الحفظ والقراءة؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تمس القرآن، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض، ولا يجوز لها أن تقرأ التفسير الذي تمر على آيات، تقرأ الآية وتقرأ تفسيرها، فلا يجوز لها أن تقرأ ولا آية واحدة من القرآن ما دامت في مدة الحيض أو في مدة النفاس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما الوسائل التي تعين الإنسان على الإخلاص؟ هل العزلة عن الناس حل مناسب لذلك؟
الجواب: الإنسان خلقه الله جل وعلا وركبه من بدن ومن روح، والبدن له صفاته وله متطلباته، والروح لها أيضا متطلباتها، وبناء على ذلك فإن الشخص لا يمكن أن يعيش منفردا عن المجتمع، لكن عندما يعيش مع غيره فهذه المعيشة تحتاج إلى إقامة علاقات بينه وبين غيره، بينه وبين زوجته، بينه وبين أبيه أو ولده أو أخيه أو ما إلى ذلك، وبينه وبين جيرانه، وبينه وبين المجتمع. والطريقة التي يسلكها الإنسان هي أنه يكون على بصيرة من أمور دينه، على بصيرة من أمور دينه من جهة التعلم ومن جهة العمل، وإذا أمكنه أن ينقل هذه المعلومات إلى غيره، بمعنى أنه يعلم زوجته، يعلم ولده، يعلم والده إذا كان جاهلا، والوالد يعلم أيضا ولده، وإذا أمكنه أيضا أن يوصل هذا النفع إلى جيرانه، أو أمكنه أن يوصل هذا النفع إلى المجتمع. بهذه الأمور يكون الشخص قد نفع نفسه ونفع غيره، ومن المعلوم أن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لخلقه. وفيه جانب آخر، وهو أنه يكف الأذى، فلا يؤذي نفسه أولا، ولا يؤذي من في بيته، سواء كان ذلك الأذى من الناحية القولية أو من الناحية الفعلية أو من ناحية الكف، قد يكف عما يجب عليه أن يفعله معهم، وكذلك يكف أذاه عن جيرانه، ويكف أذاه عن الناس، فيكون قد سار على خطين. الخط الأول هو إيصال النفع أو بذل النفع، والخط الثاني هو كف الأذى، فيعيش مع الناس، يقيم علاقات مع الناس على هذين الاتجاهين، ينفعهم ولا يؤذيهم، ومع ذلك لا يطلب منهم نفعا، ولو حصل منهم أذى فإنه يتحمله ويصبر عليه رجاء أن يثيبه الله على هذا الصبر، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. تسأل أختنا عن الطريقة المثلى، تقول أريد دلوني على طريقة أداوم من خلالها على قيام الليل.
الجواب: من الأمور التي يحتاج أن يتنبه لها الإنسان هي أو هو الأخذ بقوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل. وهذا المأمور به وهو العدل عام في جميع مجريات حياة الناس، وعام للناس أيضا، كل في حدود ما أنيط به من مسؤولية عامة أو مسؤولية خاصة، وبناء على ذلك فإن الفرد يحتاج إلى أن يعمل موازنة بين أمور حياته اليومية، فيحدد المسؤوليات المناطة به في خلال 24 ساعة، وهذه الأمور المناطة منها ما أوجبه الله على العبد بدون اختيار من العبد، كالصلوات الخمس وكالجمعة، وكذلك صيام رمضان عندما يأتي. وقد يوجب العبد على نفسه أمورا، وهذه الأمور التي يوجبها على نفسه في خلال 24 ساعة تارة تكون في حد أعلى أو في حد متوسط أو في حد يعني أدنى. فمثلا شخص يؤدي أعمالا في النهار، أعمالا دنيوية، يؤدي أعمالا دنيوية، وعندما يأتي الليل يسهر مع بعض الأشخاص، والليل والنهار 24 ساعة، فعندما يستهلك أكثر الوقت في هذه الأمور ويبقى الوقت القليل وهو الليل، فيأتي للنوم وهو متعب من الأمور التي أداها في النهار. الأمور الواجبة لا إشكال فيها، لكن فيه أمور يؤديها وقد يكون بعضها من الفضوليات، لكنه لا يفكر في هذه الفضوليات وما تؤدي إليه باعتبار المآل، وهي تؤدي باعتبار المآل إلى حرمانه أو إلى عدم تمكنه من قيام الليل. وبناء على ذلك كله فهو محتاج إلى أن يتجنب جميع الأمور التي تؤثر عليه وتمنعه من القيام من قيام الليل. فمثلا يخفف على نفسه من الأعباء في النهار وينام مبكرا، ولا يأكل أكلا عند نوم قبل نومه يكون ثقيلا بحيث أنه يعوقه عن القيام. فإذا نام مبكرا ونام خفيفا فإنه يكون قيام الليل أسهل عليه. وبإمكان الشخص أن يعود نفسه على قيام الليل، يعود نفسه تدريجيا وإذا ألفه فإنه يكون أمرا عاديا عنده، لأن الشخص إذا عود نفسه، يعني إذا كرر أمرا من الأمور على نفسه فإن الجسم يعتاد على ذلك الشيء بصرف النظر عن كونه هذا الأمر من الأمور النافعة أو من الأمور الضارة. ولهذا تجد بعض الناس الذين ألفوا شرب الخمر أو ألفوا شرب الدخان أو ألفوا استماع الأغاني أو ألفوا استعمال العادة السرية أو استعملوا أي خلق مذموم وكرروا ذلك، فإنه يكون مألوفا عندهم ويكون أمرا عاديا. وهكذا بالنظر للأشخاص الذين يكررون الأعمال التي تعود عليهم بالنفع، سواء كانت هذه الأعمال من أعمال قلبية أو كانت أعمال قولية أو كانت أعمال فعلية أو كانت أعمال مالية. فعلى الإنسان أن يربي نفسه على ما يعود عليه بالنفع في دينه وفي دنياه وفي آخرته، ويتجنب تربية نفسه على الأمور التي تضره في دينه وتضره في دنياه وتضره في آخرته. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول، تنقل عن البعض أن الإنسان له أن يؤخر الصلاة إلى منتصف وقتها أو إلى قبل نهاية الوقت بقليل ولو لم يكن هناك عذر للتأخير، فهل هذا صحيح؟
الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الآية اشتملت على الأوقات الخمسة للصلوات الخمس، وبيان ذلك أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس ويستمر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد الوقت المختار إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة ويمتد إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب ويمتد إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد الوقت المختار إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس. فإذا صلى الإنسان في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره قبل خروجه فإنه يكون قد صلى الوقت في الصلاة في وقتها، لكن تبقى مسألة الأفضلية، فأول الوقت رضوان الله، وأوسطه مغفرة الله، وآخره عفو الله. فعندما يصلي الصلاة في أول وقتها لا شك أن هذا هو الأفضل، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته وبعباده كما قال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه الآية هي أبلغ آية في القرآن في نفي الحرج، فقد وسع الله جل وعلا على عباده أوقات هذه الصلوات، فجعل الوقت واسعا تؤدى فيه الصلاة في أوله في وسطه في آخره، وجعل أيضا الإنسان إذا كان ناسيا أو كان مثلا نائما كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ويكون مثابا عليها إذا صلاها بعد ذكره أو صلاها بعد نوم بعد قيامه من النوم ولو كان خارج الوقت، فهو مثاب عليها كما لو صلاها في وقتها. إلا أن فيه بعض الأشخاص إذا نام من الليل وقت الساعة على وقت الدوام ولا يقوم يصلي الفجر، وإذا قام وقت الدوام قد يصلي وقد لا يصلي، وإذا رجع من الدوام قبل العصر وتغدى وقت الساعة على ما بعد العشاء، وذلك من أجل أن يسهر مع زملائه، فيكون قد ترك صلاة الفجر في المسجد إن لم يصليها مطلقا، لأن بعض الناس قد يصليها ولو خرج وقتها، وفاته أيضا صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، فهذه فتفوته أربع صلوات في يوم في كل يوم، وأيضا يكون متعمدا ولا يدرى هل يصليها أو لا يصليها. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص عليه قطعة أرض حال عليها الحول وليس عنده مقدار الزكاة، ليس عنده مبلغ ليؤدي الزكاة، مع العلم أنه يملك أسهما في بعض الشركات، هل يبيع الأسهم ويخرج ما هو واجب عليه من زكاة الأرض؟
الجواب: هذا الشخص تجب عليه الزكاة عند تمام الحول، وواجب عليه الإخراج، ولا يجوز له أن يؤخرها إلا لعذر، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. يقول: يبعد منزلي عن المسجد حوالي 2 كيلو، وأنا في أكثر الأوقات أصلي في منزلي لصعوبة المشي مسافة 2 كيلو، هل علي إثم؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وأنت لست بمعذور بالنظر إلى هذه المسافة، ففي إمكانك الإتيان إلى المسجد، وكل خطوة تخطوها إلى المسجد يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. هذا إذا خرجت من بيتك إلى المسجد، وإذا رجعت من المسجد إلى بيتك فكل خطوة تخطوها يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، لأن من قواعد هذه الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، هذا من جهة، ومن قواعدها أيضا أن التوابع حكمها حكم الغايات. وتطبيق ذلك على هذا السؤال هو أن خروجه من بيته إلى المسجد هذا وسيلة لأداء الصلاة، وهذا النوع يسمى وسائل. وخروجه من المسجد بعد أداء الصلاة إلى بيته هذا يعتبر من التوابع، فكما أنه يثاب على الوسائل أو يعاقب عليها بحسب الغاية، فكذلك يثاب على التوابع أو يعاقب عليها على حسب الغايات. وهذه الغاية المسؤول عنها هي ركن من أركان الإسلام وهي الصلاة، فهو مثاب على الوسيلة من جهة، ومثاب على التابع من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. كانت الإجابات لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على فاكس البرنامج لمستمعين من خارج المملكة 00961 443 442 5543. الفاكس مرة أخرى 442 5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بهذا السؤال، يقول باعثه: كيف أحفظ أبنائي وخاصة الذكور من مغريات وفتن هذه الدنيا، خصوصا أنه انتشر في كثير من البيوت مثل هذه المغريات، مع أنه لا يوجد عندنا في المنزل ولله الحمد منها شيء، لكن عند الزملاء وغيره من الأقارب ونحو ذلك إذا ذهبنا لهم فماذا نفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبناء على هذين الدليلين فإن الرجل مسؤول عن أولاده وعن زوجته، مسؤول عنهم من ناحية وجوب الإنفاق عليهم، والنفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة والسكنة، وهذا كله يتبع البدن. وعليه أيضا من ناحية الروحية، عليه أيضا تغذيتهم بالأمور الروحية، بمعنى أنه يعلمهم ما ينفعهم ويجنبهم ما يضرهم. فكما أنهم يتعلمون في المدارس التي وضعتها الدولة جزاها الله خيرا، وهذه المدارس تعلم الناس أمور دينهم ودنياهم على حسب اختلاف المراحل، وهذه تربية وهذه مناهج وضعتها الدولة ووكلت تنفيذ هذه المراحل المناهج إلى الأساتذة وإلى الإداريين الذين يقومون بأداء هذه الأمور إلى الطلاب، كل بحسب ما وجب عليه. تبقى مسؤولية الأب من ناحية البيت، فمسؤولية الأب من ناحية البيت يعني من ناحية أولاده لا يجوز له أن يدخل في بيته من الوسائل الحديثة التي تبث أمورا تضر صاحب البيت وتضر زوجته وتضر أولاده، ولا يجوز له أن يسمح لأولاده أن يقترنوا بما يسمونهم بالأصدقاء، لأن بعض الآباء لا تكون له مراقبة دقيقة على أولاده، لا من ناحية البيت ولا من ناحية خروجهم عن البيت، فقد يخرج الولد باسم ذهابه مع زميله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وكثير من الأصدقاء يجتمعون وهم لا يجتمعون على خير، يجتمعون على أمور قد تضر الشاب في عقله، وذلك باستخدام الأمور المسكرة أو الأمور المخدرة، وقد يكون هناك ضرر من ناحية الأخلاق، قد يكون هناك ضرر من ناحية الأخلاق. فالواجب على الأب أن يراقب أولاده مراقبة دقيقة، لا بالنسبة للبيت ولا بالنسبة لخارج البيت، لأنه مسؤول عنهم يوم القيامة كما تقدم في الآية والحديث، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثتها إحدى الأخوات، كنا عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة تقول: هل يجوز مس المعجم المفهرس لألفاظ القرآن أو كتاب تفسير بحاشيته القرآن كاملا أثناء فترة الحيض بقصد الحفظ والقراءة؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تمس القرآن، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض، ولا يجوز لها أن تقرأ التفسير الذي تمر على آيات، تقرأ الآية وتقرأ تفسيرها، فلا يجوز لها أن تقرأ ولا آية واحدة من القرآن ما دامت في مدة الحيض أو في مدة النفاس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما الوسائل التي تعين الإنسان على الإخلاص؟ هل العزلة عن الناس حل مناسب لذلك؟
الجواب: الإنسان خلقه الله جل وعلا وركبه من بدن ومن روح، والبدن له صفاته وله متطلباته، والروح لها أيضا متطلباتها، وبناء على ذلك فإن الشخص لا يمكن أن يعيش منفردا عن المجتمع، لكن عندما يعيش مع غيره فهذه المعيشة تحتاج إلى إقامة علاقات بينه وبين غيره، بينه وبين زوجته، بينه وبين أبيه أو ولده أو أخيه أو ما إلى ذلك، وبينه وبين جيرانه، وبينه وبين المجتمع. والطريقة التي يسلكها الإنسان هي أنه يكون على بصيرة من أمور دينه، على بصيرة من أمور دينه من جهة التعلم ومن جهة العمل، وإذا أمكنه أن ينقل هذه المعلومات إلى غيره، بمعنى أنه يعلم زوجته، يعلم ولده، يعلم والده إذا كان جاهلا، والوالد يعلم أيضا ولده، وإذا أمكنه أيضا أن يوصل هذا النفع إلى جيرانه، أو أمكنه أن يوصل هذا النفع إلى المجتمع، بهذه الأمور يكون الشخص قد نفع نفسه ونفع غيره. ومن المعلوم أن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لخلقه. وفيه جانب آخر، وهو أنه يكف الأذى، فلا يؤذي نفسه أولا، ولا يؤذي من في بيته، سواء كان ذلك الأذى من الناحية القولية أو من الناحية الفعلية أو من ناحية الكف، قد يكف عما يجب عليه أن يفعله معهم، وكذلك يكف أذاه عن جيرانه، ويكف أذاه عن الناس، فيكون قد سار على خطين. الخط الأول هو إيصال النفع أو بذل النفع، والخط الثاني هو كف الأذى، فيعيش مع الناس، يقيم علاقات مع الناس على هذين الاتجاهين، ينفعهم ولا يؤذيهم، ومع ذلك لا يطلب منهم نفعا، ولو حصل منهم أذى فإنه يتحمله ويصبر عليه رجاء أن يثيبه الله على هذا الصبر، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. تسأل أختنا عن الطريقة المثلى، تقول: أريد دلوني على طريقة أداوم من خلالها على قيام الليل.
الجواب: من الأمور التي يحتاج أن يتنبه لها الإنسان هي أو هو الأخذ بقوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل. وهذا المأمور به وهو العدل عام في جميع مجريات حياة الناس، وعام للناس أيضا كل في حدود ما أنيط به من مسؤولية عامة أو مسؤولية خاصة. وبناء على ذلك فإن الفرد يحتاج إلى أن يعمل موازنة بين أمور حياته اليومية، فيحدد المسؤوليات المناطة به في خلال 24 ساعة. وهذه الأمور المناطة منها ما أوجبه الله على العبد بدون اختيار من العبد، كالصلوات الخمس وكالجمعة، وكذلك صيام رمضان عندما يأتي. وقد يوجب العبد على نفسه أمورا، وهذه الأمور التي يوجبها على نفسه في خلال 24 ساعة تارة تكون في حد أعلى أو في حد متوسط أو في حد يعني أدنى. فمثلا شخص يؤدي أعمالا في النهار، أعمالا دنيوية، يؤدي أعمالا دنيوية، وعندما يأتي الليل يسهر مع بعض الأشخاص، والليل والنهار 24 ساعة، فعندما يستهلك أكثر الوقت في هذه الأمور ويبقى الوقت القليل وهو الليل، فيأتي للنوم وهو متعب من الأمور التي أداها في النهار. الأمور الواجبة لا إشكال فيها، لكن فيه أمور يؤديها وقد يكون بعضها من الفضوليات، لكنه لا يفكر في هذه الفضوليات وما تؤدي إليه باعتبار المآل، وهي تؤدي باعتبار المآل إلى حرمانه أو إلى عدم تمكنه من قيام الليل. وبناء على ذلك كله فهو محتاج إلى أن يتجنب جميع الأمور التي تؤثر عليه وتمنعه من القيام من قيام الليل. فمثلا يخفف على نفسه من الأعباء في النهار وينام مبكرا، ولا يأكل أكلا عند قبل نومه يكون ثقيلا بحيث أنه يعوقه عن القيام. فإذا نام مبكرا ونام خفيفا فإنه يكون قيام الليل أسهل عليه، وبإمكان الشخص أن يعود نفسه على قيام الليل، يعود نفسه تدريجيا وإذا ألفه فإنه يكون أمرا عاديا عنده، لأن الشخص إذا عود نفسه، يعني إذا كرر أمرا من الأمور على نفسه، فإن الجسم يعتاد على ذلك الشيء بصرف النظر عن كونه هذا الأمر من الأمور النافعة أو من الأمور الضارة. ولهذا تجد بعض الناس الذين ألفوا شرب الخمر أو ألفوا شرب الدخان أو ألفوا استماع الأغاني أو ألفوا استعمال العادة السرية أو استعملوا أي خلق مذموم وكرروا ذلك، فإنه يكون مألوفا عندهم ويكون أمرا عاديا. وهكذا بالنظر للأشخاص الذين يكررون الأعمال التي تعود عليهم بالنفع، سواء كانت هذه الأعمال من أعمال قلبية أو كانت أعمال قولية أو كانت أعمال فعلية أو كانت أعمال مالية، فعلى الإنسان أن يربي نفسه على ما يعود عليه بالنفع في دينه وفي دنياه وفي آخرته، ويتجنب تربية نفسه على الأمور التي تضره في دينه وتضره في دنياه وتضره في آخرته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول، تنقل عن البعض أن الإنسان له أن يؤخر الصلاة إلى منتصف وقتها أو إلى قبل نهاية الوقت بقليل ولو لم يكن هناك عذر للتأخير، فهل هذا صحيح؟
الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الآية اشتملت على الأوقات الخمسة للصلوات الخمس، وبيان ذلك أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس ويستمر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد الوقت المختار إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة ويمتد إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب ويمتد إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد الوقت المختار إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس. فإذا صلى الإنسان في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره قبل خروجه فإنه يكون قد صلى الوقت في الصلاة في وقتها، لكن تبقى مسألة الأفضلية، فأول الوقت رضوان الله، وأوسطه مغفرة الله، وآخره عفو الله. فعندما يصلي الصلاة في أول وقتها لا شك أن هذا هو الأفضل، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته وبعباده كما قال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وهذه الآية هي أبلغ آية في القرآن في نفي الحرج، فقد وسع الله جل وعلا على عباده أوقات هذه الصلوات، فجعل الوقت واسعا تؤدى فيه الصلاة في أوله في وسطه في آخره، وجعل أيضا الإنسان إذا كان ناسيا أو كان مثلا نائما كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ويكون مثابا عليها إذا صلاها بعد ذكره أو صلاها بعد نوم بعد قيامه من النوم ولو كان خارج الوقت، فهو مثاب عليها كما لو صلاها في وقتها. إلا أن فيه بعض الأشخاص إذا نام من الليل وقت الساعة على وقت الدوام ولا يقوم يصلي الفجر، وإذا قام وقت الدوام قد يصلي وقد لا يصلي، وإذا رجع من الدوام قبل العصر وتغدى وقت الساعة على ما بعد العشاء، وذلك من أجل أن يسهر مع زملائه، فيكون قد ترك صلاة الفجر في المسجد إن لم يصليها مطلقا، لأن بعض الناس قد يصليها ولو خرج وقتها، وفاته أيضا صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، فهذه فتفوته أربع صلوات في يوم في كل يوم، وأيضا يكون متعمدا ولا يدرى هل يصليها أو لا يصليها، فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص عليه قطعة أرض حال عليها الحول وليس عنده مقدار الزكاة، ليس عنده مبلغ ليؤدي الزكاة، مع العلم أنه يملك أسهما في بعض الشركات، هل يبيع الأسهم ويخرج ما هو واجب عليه من زكاة الأرض؟
الجواب: هذا الشخص تجب عليه الزكاة عند تمام الحول، وواجب عليه الإخراج، ولا يجوز له أن يؤخرها إلا لعذر، وبالله التوفيق.
صلى الله عليه وسلم يقول: يبعد منزلي عن المسجد حوالي 2 كيلو، وأنا في أكثر الأوقات أصلي في منزلي لصعوبة المشي مسافة 2 كيلو، هل علي إثم؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وأنت لست بمعذور بالنظر إلى هذه المسافة، ففي إمكانك الإتيان إلى المسجد، وكل خطوة تخطوها إلى المسجد يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، هذا إذا خرجت من بيتك إلى المسجد، وإذا رجعت من المسجد إلى بيتك فكل خطوة تخطوها يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، لأن من قواعد هذه الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، هذا من جهة، ومن قواعدها أيضا أن التوابع حكمها حكم الغايات، وتطبيق ذلك على هذا السؤال هو أن خروجه من بيته إلى المسجد هذا وسيلة لأداء الصلاة، وهذا النوع يسمى وسائل، وخروجه من المسجد بعد أداء الصلاة إلى بيته هذا يعتبر من التوابع، فكما أنه يثاب على الوسائل أو يعاقب عليها بحسب الغاية، فكذلك يثاب على التوابع أو يعاقب عليها على حسب الغايات، وهذه الغاية المسؤول عنها هي ركن من أركان الإسلام وهي الصلاة، فهو مثاب على الوسيلة من جهة ومثاب على التابع من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. كانت الإجابات لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على فاكس البرنامج لمستمعين من خارج المملكة 00961 443 442 5543. الفاكس مرة أخرى 442 5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.